وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن أو تلمسه؟ وهل يجوز لها الصيام أم لا؟ وهل يجوز لها أن تسمع القرآن؟ وما هي كيفية التطهر من الحائض؟ وما هي كيفية تطهر الحائض؟ وهل يجوز أن تتوضأ قبل أن تنام؟ طيب نقطة نقطة. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الصحابة، وسعيد بن المسيب من التابعين، والإمام مالك، وطوائف من الشافعية، لئلا يطول بعدها عن القرآن. فيجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها، ولا دليل يمنعها من قراءة القرآن. وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، أظنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهو ضعيف في الحجازيين. كذلك أخرج الدارقطني بإسناد فيه متروك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، وهذا الحديث في إسناده متروك. وكذلك ما أخرجه، هناك حديثان لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حديث أخرجه أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، يعني والحائض تقاس على الجنب. فالجواب أن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف. والحديث الآخر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رواه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، قضى حاجته، ثم خرج فقرأ شيئا من القرآن وأكل معنا اللحم، وكان لا يمنعه أو قال لا يحجزه من القرآن شيء، ليس الجنابة، ليس الجنابة. والجواب عن هذا الحديث أيضا أنه حديث ضعيف. النقطة الثانية: أو تلمسه، يعني هل يجوز لها أن تمس المصحف؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز مس المصحف إلا للطاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، خلافا لابن حزم رحمه الله الذي أجاز مس المصحف للمحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. والصواب ما ذهب إليه الأئمة الأربعة لما أخرجه الدارقطني بإسناد حسنه غير واحد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن وفيه: ولا يمس القرآن إلا طاهر، لكن يجوز لها أن تمسه بحائل كما ذهب إليه مالك رحمه الله، وكذلك طائفة من الشافعية، ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها يجوز لها أن تقلبه بعود أو أن تمسه بحائل، يعني كأن تلبس القفازين مثلا. هل يجوز لها الصيام؟ لا يجوز للحائض أن تصوم بالإجماع، وإن فعلت ذلك فهي عاصية لله عز وجل، هذا إجماع، إلا ما ورد عن الخوارج الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما دل على هذا ما ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلكن من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلكن من نقصان دينها. فهذا يدل على أن المسألة كانت متقررة عند هؤلاء النسوة جميعا قبل أن يسألهن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن حديث غيره من الصحابة، وثابت أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين عن معاذ العدوية رحمه الله قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ يعني إذن هذا أيضا متقرر عند الجميع. فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت، لأن الخوارج أوجبوا عليها الصيام، أحرورية أنت، وهذا موجود عند من يسمون أنفسهم بالقرآنيين والعياذ بالله، الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحرورية أنت، كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهل يجوز لها أن تسمع القرآن؟ نعم، بالإجماع يجوز للحائض وللجنب وللمحدث حدثا أصغر من باب الأولى أن يسمع القرآن، بل إذا تلي القرآن بحضرة الكافر فسمعه فهذا لا شيء فيه. ما هي شروط التطهر من الحيض؟ مش عارف ما مراد السائل. شروط التطهر من الحيض، على كل حال قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته بمجرد طهرها من الحيض أم لا بد أن تغتسل قبل أن يطأها؟ الجمهور على أنها لا بد أن تغتسل قبل أن يطأها، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، باعتبار أن الآية كما قالوا اشترطت شرطين: حتى يطهر، والمراد بذلك انقطاع الدم، فإذا تطهر، والمراد بذلك الغسل. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالغ في ذلك وقال: التطهر في القرآن لم يرد إلا بمعنى الاغتسال، وقد اعترض على هذه العبارة ابن حزم رحمه الله فقال: بل ورد التطهر بغير هذا المعنى، كما في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يحبون أن يتطهروا، قال ابن حزم، وهذا المراد بهذا بإجماع المفسرين الاستنجاء. فالتطهر في هذه الآية يراد به الاستنجاء، ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا طهرت المرأة لأقصى مدة الحيض، وأقصى مدة الحيض عند أبي حنيفة 10 أيام، يعني إذا حاضت 10 أيام ثم طهرت بعد ذلك، يجزئها أن تطهر المحل مما بقي من الدماء، ثم يجوز لزوجها بعد ذلك أن يطأها، يجوز لزوجها أن يطأها وإن لم تغتسل. ولكن إن حاضت لمدة هي أقل من 10 أيام لم يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل. فإذا هناك تفصيل عند أبي حنيفة رحمه الله وعند ابن حزم، والجمهور على أنها لابد أن تغتسل، لابد أن تغتسل. وقد يرجح مذهب الجمهور حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا اغتسلت، هذه رواية النسائي، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فلا يمسها حتى يطلقها. هذه رواية الإمام النسائي رحمه الله. وهل يجوز للحائط ان تتوضأ قبل ان تنام؟ لا اعلم دليلا يدل على مشروعية هذا الامر. هذا مشروع للجنب، لان عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ، الا ان يراد بذلك الوضوء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة عند النوم، على ما ثبت عند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم مضجعه فليتوضأ وضوءه للصلاة ثم ليضطجع على شقه الايمن وليقل اللهم اسلمت نفسي اليك الى اخر الحديث. فقد يكون هذا الحديث دليلا على المشروعية. على كل حال هذه المسألة تحتاج مني الى مراجعة.